الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنكم في مقدمة ميسرة، وأرجو أن يكون محظوظ ميسرة دائما ميسر هذه الكتاب فقرات في مدينة. في يقول يراعى فيها السليم أو التعليم ما أمس، يعني المسائل الفقهية بعضها له دليل خاص وبعضها له دليل عام وبعضها له تعليل، والتعليل هو الذي يؤخذ من قواعد الشريعة وأهداف الشريعة كدرء المفاسد وجلب المصالح وما أشبه ذلك. فإذا وجد مثل دليل فهو فقط مثل، وإذا لم يوجد فإننا نلجأ إلى التعليل. طيب، ممكن أن يكون دليل وتعليل ولا لا؟ يمكن أن يكون دليل وتعليل. ثانيا، مع ترجيح صادق من أقوال أهل العلم، وهذا أيضا مهم ولا سيما بالنسبة لكم، إن الإنسان يكون عنده ملك ومقدرة يستطيع أن يعرف بها الصادق من المرجوح من أقوال أهل العلم، لأنكم تعرفون أن أهل العلم يختلفون في الأحكام لأسباب متعددة، منها أن يكون بعضهم لم يبلغه الدليل، ومنها أن يكون بعضهم بلغه الدليل لكن ظن دلالته على كذا، أو ظن أنه على عموم وقد صدق، أو ظن أنه محكم وقد نسخ، وما أشبه ذلك. فيحصل بذلك الاختلاف بين أهل العلم، والاختلاف بين أهل العلم هو بالنسبة للمختلفين تفعهم رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يؤاخذون بهذا الاختلاف. من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، لكن بالنسبة لمقلدين إذا تبين لهم الخطأ فإنه لا يجوز لهم أن يتبعوا عالما على خطأه، وقد يعذر بخطأه، لكن نحن الذين نريد أن نقلده إذا علمنا أن قوله مخالف للسنة فإنه لا يجوز لنا أن نقلده، حتى لو قال قائل أليس هذا إماما؟ نقول له بلى، لكنه إمام أخطأ، وكل إنسان يمكن أن يخطئ، هو بنفسه معذور حيث أخذ بهذا القول المخالف للسنة، لأننا نعلم أنه أتى إليه كذلك، لكن أنت أيها المقلد غير معذور حينما يتبين لك الحق. ولهذا يقال إن أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها، جميع حجة ما لم يكن منها، إذا كان منها فالمسألة خارج عن أبو موسى. ولهذا نقول مع نصيحة الراس من أقوال العلم، وقد سبق لنا غير مرة أنه لا يمكن الترجيح إلا بسلوك أمرين، أحدهما تقوية الجانب المرجح، والثاني دفاع قول الخصم وأدلته. يعني لا يمكن أن تترجح قول وتقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو لأن القرآن يقول الله فيه كذا، لا ناسها حتى إذ حتى تبتأ حجة خصمك. فإذا تبعت حجة الخصم وأثبت حجتك حينئذ يتبين الخصم. يراجع عليها تحديد بلوغ المرام والمنتقى وشروطهما، وهذا طبعا لا بد أن نعتني به، يعني ما نقتصر على شرط المدرس، لأن المدرس يفوت بعض الشيء، فلا بد لطالب العلم أنه مو بنفسه يرجع إلى الكتب التي ألفها أهل العلم في هذا الأمر. أما بالضبط فهو الروض المرجع والمغني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن حضر الفتاوى فهي أولى، لأن الاختيارات حقيقة يذكر فيها رأي الشيخ مجردا عن السرير والتعليم في الغالب، لكن الفتاوى إذا تكلم فإنه يذكر الدليل والتعليم. وعلى كل حال من أراد العلم فأسابه مصروف معلوم، نبدأ الآن بمقرر نقول كتاب النفقات تعريف النفقة. النفقة هي كفاية من يمونه طعاما وكسوة وكسوة. كفاية من يمونه طعاما وكسوة وكسوة. فالطعام يدخل فيه الأكل والشرب، والشرب يسمى طعاما لقوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ولأن المشروب له طعم فهو طعام. إذا كتاب من يموت طعام وكسوة وسكنى، هذه هي النفقة، وهي واجبة على من شرب عليه المدخول بالشروط التي تعرف واجبة، لأن الله تبارك وتعالى أمر به بقوله: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا دليل القرآن ودليل السنة، ولأن المعنى يقتضي ذلك، فإن دفع الحاجات والضروريات واجب، وما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. إذا فالنفقة إذا تمت شروطها واجبة، إذا تمت شروطها فهي واجبة لدلالة الحياة والسنة والقياس الصحيح على وجودها، ولكنها لها أسباب. أسباب من النفقة ثلاث: الزوجية والقرابة والمرس. هذه أسباب وجوب النفقة: الزوجية والقرابة والمرس. أما الزوجية فقد دل على الإسلام والسنة كما أشرنا إليه قبل قليل، حيث قال الله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهذا الأسياف في الأزواج، وفي الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأما القرابة فلقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فقال: وعلى المولود له عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف مقابل إرضاع ولده، مقابل إرضاع ولده. وقال: وعلى الوارث مثل ذلك. وقال في سورة الصلاة: فما ضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتموا بينكم بالمعروف وإن تآخرتم فستوفوا له. إذا فالدليل أن القرابة من أسباب هو هذا القرآن، ما دل عليه القرآن. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أحق بالصلة، فقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبناك فأبناك. وأما الملك فدليل كونه سببا لوجود النفقة قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في جرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها فأكلوا من خشاش الأرض. إذا الملك سبب من أسباب وجود النفقة، سواء كان المملوك آدميا أم ذهيما. فوضع عبارة ذلك: سواء كان المملوك آدميا أم ذهيما. صحيح؟ كيف ذلك؟ المملوك قد يكون آدم مثل الرقيق، وقد يكون ذهيما كالبعير. نعم، ولم يتراءى الرب. إذا الملك يشمل ملك البهائم ملك الآدمي، فإن الملك إذا من أسباب وجوب النفقة، ولهذا يجب على المالك المملوك أن يطعمه وأن يحفظه وأن يسكنه، يجب عليه ذلك لقوله كفى للمرء إثما أن يضيع من يقول. طيب، إذا النفقة واجبة وأسباب وجوبها ثلاث، وهي الزوجية والقرابة والمسلم. طبعا وأوصلها الزوجية لأن الزوجة من ضروريات الحياة، وإذا لم تنفق عليها فقول لك أنفق أو طلق. إذا لم تنفق عليها قالت لك أنفق أو طلق، ولها الحق في ذلك. فإذا لم يكن الزوج بواجب النفقة فإن لها أن تفسخ النفاق إذا لم يطلقها الزوج. طيب، بماذا تجب النفقة للزوجة وبماذا خص؟ أولا فهمنا من هذا التعبير أن النفقة للزوجة واجب، نفهمنا من قوله بماذا تجب النفقة للزوجة، والإنفاق على الزوجة واجب، وقد ذكرنا دليله من القرآن والسنة والاعتبار أيضا، الاعتبار هو خيار كثير، لأنه لا تنتفع حاجة المرأة أو ربها إلا بالإنفاق، وما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. إذن الإنفاق على الزوج واجب في القرآن والسنة والاعتبار، وهي أيضا من ضروريات المرأة، فلا بد أن ينفق عليها ليحفظ ضرورة نفسه. لكنها تجب، يقول العلماء إنها تجب النفقة على الزوجة إذا تسلمها الزوج أو بذلت نفسها، إذا تسلمها الزوج أو بذلت نفسها وإذا تسلمها. أما تسلمه إياها فواضح، لأن يدخل عليها أو تدفع إليه، لأن يدخل إليها كما هي عادة من نفسه أن الزوج يذهب إلى الزوج عند أبيه، أو تدفع إليه كما هي عادة السابقين وعادة بعض المسلمين اليوم، أن الزوج يدفع في بيته ويؤتى بالمرأة إليه. ولهذا قال بعض العلماء أن الإنسان الذي ينتظر أن تدفع إليه زوجته يعذر بترك صلاة الجماعة، لأنه ينتظر زوجته، فيبقى إذا خرج إلى المسجد وجاءوا إلى البيت لن يجدوا أحسن، فيقولون هذا رجل تقارب. نعم، سبحان الله، هكذا قال. طيب، إذا تكلمت أو بذلت نفسها وإن لم تتكلم، أفضل أن المرأة قال له أهلها نحن مستعدون، أي ليلة تتكلم مستعدون، لكنه هو مماطل لعذر أو لغيره، فهنا تجب النفقة ما دام التأخير منه، فإنه واجب عليه أن ينفق، وذلك لأنها زوجة والاستمتاع بها ممكن والتأخير منه من الزوج، فإذا هي معذورة لأنها بدل الزواج ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع، والنفقة في مقابلة الاستمتاع لقوله ولهن من الذي عليهن بالمعروف، فإذا كان كذلك وكان التأخير منه فإنه لا يعذر في أي شيء بسقوط النفقة، بل يجب عليه أن ينفق. وعلى هذا لو أنه تزوج وعقد عليه وقال له تفضل ادخل الليلة قابلة شيئا، ولكنه هذا وصار المعطل فيهم فإنه يجب عليه الإنفاق، لأن عقد النكاح قد تم وهي محبوسة بجهته، وتأخير التسليم أو التسلم من الزوج يجب عليه أن ينفق. لكنه لو طلب الإمهال لمدة تركها عادة، إذا قال انتظر هذا الأسبوع حتى أرتب منزلي وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال هو معذور، هو معذور فلا نفقة عليه حينئذ، لأنه فات تسلمها بعذر. وأما إذا كان الماضي فيه فليس لو الحق في القرن. نعم. لا ما منهم التطوير الآن، كان في الأول يمكن، لا الآن
هو الناس
اللي أعرف الآن غالب الزواجات أنهم يعقدون أن لا يزوج إلا قبل يومين ثلاثة، هذا الواقع. يمكن بعض الأحيان يخاف أن المرأة تفوت يعقد عليها ويتأخر مثلا لمدة سنة أو أشهر أو سنتين أيضا، هذه المسألة الآن يمكن نبحث. إذا كان تأثير الدخول اتفاق بين الطرفين، مثلا البنت صغيرة أو مثلا أهلها لهم عذر يريدون أن تبقى عندهم لمدة معينة، فهل تسقط النفقة حينئذ أو لا تسقط لأنه من اتفاقهم؟ الظاهر أنها لا تسقط، لا تسقط النفقة، وأنه يجب على الإنفاق، لأنه لو شاء لطلب المبادرة في الكفوف، فينظر عليه طلب المبادرة في الكفوف وأدوا حينئذ يكون ليس لا نفقة. لكن ما دامت المسألة في اتفاقهم فإنها محبوسة له وتأخيرها كبيرا منه، فيجب عليه الإنفاق. وطبعا هذا عند التنازع، أما عند التسامح مثلا عندنا ما دامت المرأة لم يتسلمها الزوج، فالمعروف عندنا أنه ليس ثاني قريب، فمع التسامح لا بأس به. لكن عندما يأتي المخاطة في وقت منه للحق فإنه على هذا التصريف الذي سمعه. طيب بماذا تسقط النفقة؟ نعم لماذا؟ التسليم أو البدء، التسليم أو البدء، لا لأنه قد لأنها قد تمتنع فيها ما تسلم نفسها، يقول بين الزواج كل ما جاءوا إلى الله خلونا ندخل قبل المسلم، وهذا يسقط النفقة. إذا سمعت ولذلك إن إذا بذلت نفسها وكانت تأخير من الزوج وجب عليها النفقة حين إلا أن يقول لكم إذا طلب المهلة لإصلاح الحال لمدة معينة فلا حرج. طيب النفقة تسقط، أولا لا بد أن نعرف أن النفقة في مقابلة الاستنفاء، النفقة في مقابلة الاستنفاء، فإذا ما دام الاستنفاء ممكنا فالنفقة جارية، وإذا تعذر الاستنفاء فإن النفقة تسقط، النفقة تسقط. نعم، لكن إن كان تعذر الاستنفاء بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الإثم، وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولا إثم عليها، وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باقية، النفقة باقية. فحينئذ نقول الأصل، ونحن نريد أن نرسم خطوطا عريضة في هذا الباب، فنقول النفقة الأصل فيها أنها الوجوب في مقابلة الاستنكار، فإذا تعذر الاستنكار فإن كان لسبب من المرأة بدون عذر نعم فالنفقة خاطئة جاءت نازل لأنه لا يجوز لها كما مضى علينا في قبل النساء لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها بالمعروف. فإذا كان لسبب من المرأة بدون مع العذر فإنها ساقطة بدون جسم. وإذا كان لسبب من الزوج فإنها باقية جالسة. هذه هي الخصوص العريضة في هذا الموضع ونحن نذكر لذلك أمثلة. مثلا امرأة قامت نفلا صيام النفل يمنع من كمال الإنسان ولا لا؟ لأنه الزوج الآن لو أراد أن يستمتع منها بجماع في أثناء النهار وإن كان يجوز له أن يفعل ولكنه يجد نفسه في حرج أن يفسد عليها صومها. إذا فهنا منعت منه كمال الاستمتاع مع أنه لا يجوز لها أن تصوم وهو حاضر إلا بإذنه إلا حتى حينئذ نقول في هذا الحال النفقة ساقطة في النهار يعشيها ولا يغفيها ولا لا؟ طيب السحور يجب عليهم ما يجب لأنه هو الغدر نعم ها لا لا انت تستمتع فيه النهار في العشاء أفطر في العشاء تمكن من الاستمتاع فتسقط نفقة الزوج. هذا الفقهاء يقولون انها تسقط نفقة الزوج مطلقا حتى في الليل لانها من عبد كمال الاستمتاع طيب لو سافرت المرأة بعذر كمرض تسقط نفقة الزوج لا تسقط لكن بلا اسم لأن هذا الأمر لعذر. وكذلك لو مرضت فلم يتمكن من الاستمتاع بها فإنها تسقط ولكن بلا اسم لأنها معذورة في ذلك. طيب لو سافرت في حاجة الزوج هو الذي أمرها تسقط ولا لا؟ ها؟ لماذا؟ لأن تعذر الاستمتاع من جهته هو هو الذي أمرها أن تسافر. وهذا القول هو الراجح والمذهب يقولون إذا سافرت ولو بإذنه إذا كان لحاجتها فإنها تسقط النفقة. ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن امتناع الاستمتاع هنا بإذن فولد أسقط خطر. لو شاء لقال لها لا تسافر نعم. طيب هذا مكان كفريا لا ما يجب عليه بس تنقل الآن. لكن لو قدر إلى المحافظة عند القاضي ما يمكن أن يجب عليه إذا ما تأثم. لكن مجتمع الزوج المخلير ينفق سنة أو ثلاثين على زوجته ويتعالج فإذا كان ما حصل له الاستعفاء فتكتب كيف إني أنا أعطيها مثلا ما تستمتع به من المال الإنفاق وهي لم تعطي المال معلوم. ولهذا قلنا إنها لا بأس هي الآن لها حق للزوج على الحق للنساء فإذا امتنعت منه بدون عذر فلا آثم بدون نفقة والعذر فلا نفقة ولا إثم. لكن يبقى علينا أن نرد موضوع مثل العرف. هل نقول مثلا إن العرف إذا ترى بأنه إذا تعذر الاستمتاع للعذر أن نفق بجارية وأننا نبدأ في ذلك العرف، لأن الله تعالى يقول وعاشرهن بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن جزع النفقة لأن العرف جار به؟ هذا في الحقيقة عندي محل نظر، وذلك لأن قوله عاشرهن آخر تقتضي المعاصرة من الجانبين، لأن فاعل فعله يقتضي المشاركة، فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن العشرة متبادلة، وهي في الحقيقة هنا لم تبادل من العشرة لأنها تعذرت من حولها، وكأني أنا لا زوجي كأني، فهذا هو الواقع، ما عندي زوج. فإذا كيف أنفق على شيء أنا لا أنتفع به؟ فلذلك ممكن أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى عاشروهن بالمعروف يقتضي العشرة من الجانبين، فهنا لا عشرة من الجانبين لأن جانب الزوجة فقط، فإذا فقط فإنه يسقط جانب الزوج أيضا، يسقط جانب الزوج أيضا. طيب في مثلا إذا قام عن فرض متعين في وقته، قام عن فرض متعين في وقته تسقط نفقته ولا لا؟ ما تسقط إذا كان عن فرض متعين في وقته، مثل قام رمضان وهو أي الزوج مثلا مريض ما يكون ممنوع من الصوم في رمضان، فهل نقول في هذا الحال أن امتنع منها كمال الاستمتاع سقطت نفقتها، أو نقول إن هذا واجب شرعي فهو مستثنى؟ هذا واجب شرعي فهو مستثنى، واجب شرعي فهو مستثنى. يمتنع على هذه المسألة مسألة فيها فلا. لو وجب على الحج وسافرت للحج هل يجب عليه الإنفاق أي الإنفاق مقدار نفقة الحضر أو ما يجب عليه؟ انظر المثل الآن، امرأة وجب عليها الحج وقد مضى عليه الحج أنه إذا تم شروط وجوب الحج فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منه. المرأة الآن عندها مال وأخوها يريد أن يحج بها، الزوج في هذا الحال لا يمكن أن يمانع. لماذا؟ لأن الحج فريضة. حجة المرأة هل يجب عليه مدة الحج أن ينفق أو لا يجب؟ طيب نشوف، إن كلهم يجب قلنا قياسا على وضوئها في صيام الفرض، وإن كلهم لا يجب قلنا قد يكون بينهما فرق، قد يكون بينهما فرق من جهة أن الصيام نفق الوقت يستمتع به وهو الليل، ثم في النهار أيضا له أن يستمتع من هذا التفكير والضم وما أشبه ذلك، لكن إذا سافر انقطع الاستمتاع بها ليلا ونهارا، نعم ثانيا ونهارا، نعم، فعلى هذا لا يمكن القيام، لا يمكن القيام. ومن ثم قال الفقهاء إنه إن إذا سافر إلى الحج فإنه ليس لها نفقة، نعم، إلا أنهم قالوا إذا كان الفرض بسببها كالنذر، وأما إذا كان الفرض بأصل الشر فإنه يجب على الإنفاق، يجب على الإنفاق لأن هذا مستثنى شرعا مثل ما قالوا في صيام الفرض. الخلاصة أننا يعني ينبغي لطالب العلم ولسيما في مثل أنتم أن نعرف الخطوط العريضة في هذا الباب، ثم تأتي هذه المسائل الجزئية تجد أنها فيها خلاف، وخلاف هذا مبني على تحقيق المناطق. فصل المناطق في هذا المسألة، هل أنه يتحقق في مسقط النفقة أو لا يتحقق؟ ما هي الخطوط العريضة اللي قلنا؟ قلنا إن النفقة الأرض فيها أنها في مقابل الاستنفاع، فإذا تعذر الاستنفاع فإن كان من جهة الزوج فالنفقة واجبة، تجعل إذا كان من جهة الزوجة بعذر فقط بدونه، إذا كان منها بغير عذر سقطت مع الاسم، فقد نعلم. هذا هو الضابط، والمسائل الفقهية كثيرة، لكن هذا هو مدار هذه المسألة. إذا خصص النفقة بكل ما يفوت الاستمتاع من قبل من؟ من قبل الزوج، لكن إن كان بعذر فهي غير آثمة، وإن كان بغير عذر فهي آثمة. فالضابط إذا لما يسقط النفقة، ما هو الضابط؟ الضابط لما يسقط النفقة كل ما يمنع الاستمتاع من قبل الزوجة، من قبل الزوج. وأما إذا كان من قبل الزوج، مثل فرضنا الزوج مريض، مريض مرضا لا يستطيع معه أن يستمتع بزوجته، فيسقط النفقة ولا لا؟ لماذا؟ لأن التعذر هنا من جهة الزوج. أو مثلا إنسان زوج يحب الصيام، يقوم دائما ويقوم الليل، نعم، فهل تقصد النفقة؟ ما تقصد، بل في هذا الحال للزوجة أن تطالبه، للزوجة أن تطالبه. ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكون النهار ويكون الليل، وقال إن لزوجك عليك حقا. نعم. طيب كيف تقدر، كيف تقدر النفقة؟ نقول رقم الله تبارك وتعالى لنا كيف نقدر، فقال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فلينفق مما آتاه الله. فالسعة وهو الغني ينفق بحسب الناس، والإنسان الذي قدر على الرزق بأن يجب ينفق مما آتاه الله. وإلى أي شيء مرجع؟ إلى المعروف، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا الآن المرجع الرزق، وكيف تقدر؟ يقول على المسر قدره وعلى المسر قدره، من قدر عليه الرزق فلينفق مما آتاه الله. هنا اختلف العلماء بعد اتفاقهم ان النفقه حق للزوجه وعلى الزوج، اختلفوا هل المعتبر حال الزوج او حال الزوجه او حالهما جميعا. انتبهوا يا جماعه، هل المعتبر في السعر والضيق حال الزوج او حال الزوجه او حالهما جميعا؟ نعم. طيب، يرى بعض العلماء ان المعتبر حال الزوج، ويرى اخرون ان المعتبر حال الزوجه، ويرى اخرون ان المعتبر حالهما، المعتبر حالهما جميعا. ويظهر ذلك بالامثله، موسر تحت موسره، وش الواجب عليه؟ نفقة موسر، يعني أعلى النفقات إذا كان الزوج موسرا والزوجة موسرة، يجب هنا يجب أن تكون النفقة من أعلى النفقة نفقة موت معتر وزوجته معتر الزوجة من بيت الفقراء وهو أيضا فقير مش الواجب عليه نفقة معتر وفي هذين النوعين لا تختلف الأقوال الأقوال لا تختلف ولا لا لأن يظهر موسر وكثر موسر أو كثر موسر إن كنت الاعتبار حال الزوجة فهي معسرة في المثال الثاني وموسرة في المثال الأول إن كنت معتبر حال الزوج فهو موسر في المثال الأول ومعسر في الثاني إن كنت المعتبر حالهما فكلاهما موسر في الأول وكلاهما معسر في الثاني طيب يظهر طيب قسم ثالث متوسط تحته متوسطة مش نفقت متوسط على الأقوال كلها أليس كذلك؟ طيب موسر تحته محسرة متوسط لأن المعتبر حالهما على القول بأن المعتبر حالهما يكون نفقت متوسط لأن موسر مع معسر واحد الأرض لا موسى الربع ومعسى الربع لو كان على موسى الفرق ثالث فيكون بينهم يكون نفقة متوسط ما يجب على الزور إلا نفقة متوسط واضح؟ طيب معسر وزوجته موسرة لا متوسط يعتقد الناس لنفع الكون بأن المعتبر حاله يكون نفقة متوسط يلزم الزوج الفقير أن يأتي لزوجته بنفقة متوسط نعم يجب يدبر الروح ولا تفتح النكاح يدبر نفسه ولا تفتح النكاح هلكما هذا على طول بأن المعتبر حاله نرجع مرة ثانية على القول بأن المعتبر حال الزوج إذا كان موسرا وامرأته موسرة كما الواحد نفقت موسر يجب أن يعطي هذا الزوج الفقيرة من أرفع نفقات البلد كسوة وطعاما وكسوة فمثلا لو فرضنا إن هي امرأة أهلها فقراء يعيشون في بيوت الصوف وما أشبه نعم ومن تنغم جدا من هذا هذا البلد وراح وصل شيء مكتوب في هذا البلد وجمال الله يجوز ولا لا؟ ما يجوز يجب عليها ان ينفق نفقه موسر على هذا الراس معسر وعندهم راه موسر نعم نفقته معسر فيقول الزوج الزوجه ما عندي الا هذا نعم جبن وخبز الفطور نعم ورد ونحط معهم هيدا فيه مطعم للغداء ونزل العشاء هي امرأة موسرة تطالب بنفقة موسرين يقول انا عند هذه افصل كذا وكذا وكذا وتغدى كذا وكذا ودعس كذا لكن بقي من اللي عندها يلزمه ولا يلزمه؟ نعم لازم لانه معتبر حال الزوج معتبر حال الزوج نأتي إلى القول الثالث الذين يقولون باعتبار حال الزوجة نعم فقير عنده موسر مش يلزم بنفقة موسر يلزم بنفقة موسر إذا كان ما عندك شيء يقولون رجال المسلمين وما خدت امرأة فقيرة نعم ليش تجي الدولة فيلزم بنفقة موسر طيب موسر تحته فقيرة عنده فقيرة يتوجه عليه نفقة فقيرة نفقة فقيرة يعني معناه إذا صار عنده زوج فيه وحده من الناس الموسرين وحده من الناس معسرين يحط هذه كلها فيها كنبات يحملها في السيارة المفندسة أو كل شيء وهذه يحط كي مكتوب نعم ويحصل هذا العربي يهل على الحمار وليس له إلا هذا نعم ليس لأنه لا يجب عليه لهذه إذا نفقت معتبر حيث إن المعتبر إيه هذه الزوجة ما العادل بينهم أن يعطي كل واحد ما يجب له نعم الآن لو جعت الفقيرة أكثر مما يجب لها صار مائلا جائرا ولو لم تصل الموسى فلم تصل الفقيرة صار جائرا لا هذا يرون من حكم يتعلق بالمرأة يجب على الأعضاء هذا طيب المذهب عند الحنابلة أن المعتبر حالهما ففي فقيرة تحت موسر أو موسرة تحت معسر يجب متوسط وعند الشافعية المعتبر حال الزوج معتبر حال الزوج ففي فقيرة تحت موسر نفقة موسر وفي غنية تحت معسر نفقة ومعسر وعند أبي حنيفة المعتبر حال الزوجة ففي موسرة تحت فقير نفقة موسر وفي فقيرة تحت غني نفقة فقير ولكن أصح هذا الأقوال الذي يثبت له القرآن والسنة أيضا أنه أن المعتبر من حال الزوج على الزوج لقوله تعالى وهو نص صريح ينفق ذو سعة من سعته ولم يدخل المنفق عليه سكت الله عن المنفق عليه إذا ليس له اعتبار المنفق عليه ومن قدر عليه الرزق فلينفق مما آتاه الله والتأثير في قوله مما آتاه الله إشارة إلى أنه معدوم هذا الذي يعطي ولهذا قال بعدها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فيدعو الله بعد عسره اذا فالصواب في هذه المساله ان المعتبر حال الزوج وانه ليس للزوجه حق في ان تطالبه اكثر مما لا يستطيع حتى لو كانت ابنه ملوك فانها ليس لها الا ما يستطيع زوجها ولكن ذلك صريح فاذا قالت انا اكل عند هذا النوع من الاكل والبس هذا النوع من اللباس وأصل في هذا المعنى نفكتنا لها ولماذا أجبت أو رغيت بهذا السبب لماذا رغيت به نعم فليس لك الحق إلا فيما يقدر عليك نعم إذا نسأل لأنه لأنه غني لأنه غني إلى على أصل قصور ما يأتيه لو كمان بالشيء نزل فقد يغني لكنه كما قال انه رجل شقيق لا يقينا ما فيها ولا بد معروف نعم اذا كان حميد رقيق ما قال على صوره الراجل ما قال صوره صحيح ان الغني الكف الرحيم هذا الا انا فقط صحيح كيف نعم معروف انا اللي اعرف أنا لا يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى ولكننا مع ذلك نقول لها إن صدر الفرج إن الله يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا والسين في قول الدائر الله تفيد معنى ما هما التحقق وقرب الوقوف التحقق وقرب الوقوف إذا يقول الصبر فرج الفرج قريب لأن الله تعالى وعد بذلك سيجعل الله بعد عسر يسرا ثم سيجعل الله بعد عسر يسرا لا تظن أن المراد سيكون الغنى بعد الفقر نعم كون الغنى بعد الفقر هذا من الرزق لكن قد تكون القناعة أيضا أجل الله أن كان قنوعا راضيا بما قدر الله له سيكون هذا العسير عليه جزيرة الثلاثة يقولون إن الآية تخلف وعدها لو فرضنا رجلين زوج وامرأته كانت فقيرة ينتظران الغنى لأن الله يقول يا الله بعد عزه ولكنه ما حصل لنا مش نقول ها؟ نحن نقول إن الآية ما حددت اليسر بعد العسر ما قال سيجعل الله مالا بعد الخبر نعم بعد عسر يسرا ومن اليسر بل قد يكون أعظم من اليسر كثرة المال القناعة والرضا بما قدر الله عز وجل. هذه فقط تضمنها أمرين. الأمر الأول إذا تعذرت النفقة عليها بغير الزوج، الزوج غاب ولم يدع عندها نفقة، أو غاب وأثرت عندها نفقة كثيرة لا تكفيها مدة غيبتها، ففي هذه الحال لا شك أن الرجل خرج من الأبواب وتعذر الاستنجاء هنا من قبله ولا من قبلها من قبله هو إلا إذا كان دعاها إلى السفر معه فأبت وهي لم تفترض عدم السفر، فإذا كان دعاها إلى السفر معه وأبت أن تسافر وهي لم تفترض أنها لا تسافر في العصر ففي هذه الحال تفسد النفقة لأن المانع من قبل فاهيه فتفسد النفقة كله، ولكن إذا كانت المسألة من قبله هو هي قد تقول له اذهب بما ولكنه يرجع، فهنا إذا تعذرت النفقة على غير الزوج فإنه لها الحق لأن تفسخ العقد تطالب بفسخ العقد بمعنى ان تذهب المحكمه وتقول هذا الرجل ترك منها ولكن بعد مراحل نذكرها ان شاء الله في الدرس القادم. اذا تعذر في نفقه عليها بغيبه زوجها ففي هذه الحال اذا غاب الزوج ولم يخرج لها نفسها فانها فأخذها من مالك إن تمكنت منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يهنج البنت عزة وقد اشتكت إليها إليه زوجها قال عليه الصلاة والسلام ظلم فيك وولدك في المعروف، فإذا كان له المال فلها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف يعني غير مقدرة ولا مبذرة، فإن لم يكن له المال فإن أمكن أن تستدين عليه لتنفق على نفسها فعلت، يعني مثل أن تذهب إلى رجل وتقول إني أريد أن آخذ منك نفقة وتأخذ حسابه من زوجك، إذا أمكن هذا فعلت، إذا لم يمكن ذلك فإن لها الحق في طلبها بإذن الحاكم، إذا لم يمكن فإن لها الحق في طلبها من الحاكم في طلبه من الحاكم ومن القاضي، تذهب إليه وتقول إن زوجي غار نعم وإنه لم يدع لي نفقة وأنا أطلب قلبي، وفي هذه الحال الحاكم يجب عليه أن يختار بمعنى أن يراسل الزوج فإن أمكن أن يرسل نفقة فإنه لا عذر للزوجة حينئذ، وإذا لم يمكن فإن لها أن تفقه، اللهم إلا في الحال التي لا يكون زوجها بعيدا أو مجهولا وتتضرر بالانشغال فحينئذ للحاكم أن يفتح النكاح. هذا هو تفسير عذر النفقة عليها العجز. أما إذا كان للإعتاج الزوج يعني بأن كان الزوج مفكرا لا يستطيع الإنكار فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنها إن لها الفرق، منهم من يقول إن لها الفرق، لأن إمكان الحياة مع هذا الزوج متعدد، حيث إنها تحتاج إلى النفقة وليس عندها نفقة، فلها أن تفرق. ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يعتق زوجها لنفقتها، هل يخالفه أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الفراق. وقال بعض أهل العلم إنه إذا أعتق فلا نفسد إنها تسقط النفقة عنه وليس لها حق الفرق، لأن التعدد هنا ليس بيده وليس من قبله. والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم إنه غير صحيح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأن الله تعالى يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وقد اتفق العلماء على مقتضى هذه الآية أنه ليس بآت إذا خلق الإنفاق لإعتاق، ليس بآت إنه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ولكن هل هذا يوجب حقوق حق المرأة من الحق أو لا؟ هذا محل الكلام. فمنهم من يقول إنه لا إن لها الحق، ومنهم من يقول إنه ليس لها الحق، ومنهم من يقول بل عليها إذا كانت حاملية أن تنفق على زوجها. نعم، إذا كانت غنية عليها أن تنفق على الزوج، لأن الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وهي وارثة لزوجها فعليها أن تنفق عليه إذا كان مؤثرا. وهذا رأي في حد أن لها أن تنفق، يجب عليها أن تنفق عليه إذا كان مؤثرا وهي غنية، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك. وقال إن قوله تعالى وعلى الوارث بذلك ظاهر بأن المراد من الأقارب، لأنه قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالكلام الآن في الإنفاق على الزوج، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني معناه ينفق على الزوجة لإرضائها الولد إذا لم يكن له أب. ولكن المسألة في الحقيقة يتهادل فيها النظران. إذا نظرنا إلى حال الزوج وجدنا أن الزوج معذور وقد سقط عنه الإثم ولم يفرط الرجل، وإذا نظرنا إلى الزوجة وإذا هي أيضا في حاجة إلى النفقة، في حاجة إلى النفقة بل في ضرورة، فمن ينفق عليه؟ يبقى النظر لنا أن نفسه مسلكا وسطا، ونقول في هذه الحال يجب عليه إذا كانت الزوجة ذات مهنة أن يأذن لها في طلب الرزق بمهنتها، وحينئذ ليس لها حق الفرق، ليس لها حق الفرق. إذا كان الزوج قد أذن له أن تفوت الاستمتاع منها لأجل حصول المعاش لها، فإنها حينئذ ليس لها حق الفرق، لأنه في الحقيقة كأنه وافق عليه. وأما إذا كان لا يمكن هذا فإن الذي يظهر أن لها حق الفرق إذا طالبت به، ولا يرد على ذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا معذرين ولم تفسخ زوجاتهم منه، لأن الجواب على هذا من أحد وجهين. أولا، من يقول إنهن طالب فلعلهن رضين بذلك. ثانيا، نقول إنها إذا تزوجت عالمة بقصته فليس لها حق الفرق بلا إذا تزوجته عالمة بعصرته فقد دخلت على بصيرة فليس لها حق الفرق. وحينئذ يكون القول الصحيح في هذه المسألة الراجح عندنا أنها إذا أمكنه أن تعين بعملها وأذن لها في ذلك فلا حق الفرق. وهو في هذه الحال كأنه المنكر لأنه بإذنه لها قوة على نفسه الاستمتاع به. ثانيا إذا كانت قد تزوجت عالمة بعفته فليس لها حق في الفرج، وذلك لأنها قد دخلت على رسوله، وهذا واضح أيضا. أما إذا كانت المرأة ليس بيدها مهنة يمكنها أن تعيش فيها والزوج ليس يمكن أن ينفق عليها فإنها في حاجة إلى النفقة، فلها الحق أن تطالب في الفرج لتتزوج من يمكنه أن ينفق عليها. الإنفاق على المفارقة بموت أو حياة، الإنفاق على المفارقة بموت أو حياة. أولا المفارقة بموت ليس لها نفقة على زوجها، وذلك لأن المال انتقل منه إلى الوارث، فليس المال ماله الآن، بل المال مال غيره، فليس للمرأة حق فيه. وعلى هذا فالمفارقة بموت ليس لها نفقة مطلقا حتى ولو كانت حاملا. نعم حتى ولو كانت حاملا. فإذا قال قائل إذا كانت حاملا فإن الله يقول وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قلنا لكن المحاط بذلك ميت ما توجه إلى الاستطاعة. نعم إلا أننا نقول إلا أنه يقال إذا كانت المفارقة بموت حاملا فإن لها النفقة في حصة الحمل، في حصة الحمل تبارك الله. كيف في حصة الحمل؟ يعني في نصيب الحمل، لأن المعروف في المذهب أن الحامل نفقتها للحمل لا لها من أجله، فإذا كانت النفقة للحمل فإن الحمل محتاج إليها فيكون من ماله من نصيبه. فإذا قدر أنه لا نصيب وأن ما هناك مال مخلف فإن الإنفاق يكون عليها على أقارب هذا الحمل كما سيأتي الإنفاق هنا فقط الأقارب. المهم أن النفقة المفارقة في موت ليس لها نفقة على من؟ على زوجها، وذلك لأن زوجها بمجرد موته انتقل المال منه إلى ورثته. المفارقة في الحياة تنقسم إلى قسمين، الأولى رجعية والثانية مبانة، بينونة كبرى أو صغرى. فالرجعية لها النفقة بكل حال، لماذا؟ لأنها زوجة كما قال الله تعالى وبطولتهن أحق بردهن في ذلك، وبطولتهن أحق بردهن في ذلك، وعلى هذا فهي زوجة لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات ما عدا ما يتعلق بالاستمتاع. أما إذا كانت دائما فإن كانت حاملا فله النفقة، وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة. الدليل قوله تعالى فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها آخر ثلاثة نفقات أنه لا نفقة له، أنه لا نفقة له لأنها ليست حاملا. فبهذه الآية وبالحديث يتبين أنها إن كانت حاملا فلها النفقة في مقتضى الآية، وإن كانت غير حامل فليس لها النفقة لحديث فاطمة بنت قيس، وهو في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قال لها ليس لك نفقة على زوجك. كما أن مفهوم الآية الكريمة أيضا في قوله وإن كن ولا تحمل مفهومها أن غير ولا تحمل ليس لهن نفقة، فيكون الاستدلال او الدليل على ان ما غير الحامل لا نسقه لها في منطوق الحديث وبمفهوم الايه. وبهذا انتهى الكلام على السبب الاول من اسباب وجود النفقه وهو الزوجيه. نعم 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 آخر الأمر كل الجنة من جنة من حادثنا والجنة فاخترنا الله ورسوله وعلى هذا فلا دليل فيه الفصل لأن من إطالة جنة الطلب لكن فصل لا. طيب نعم بس يعني عدم الفصل يعني كل الله خيرني على أن يجب تفصلني. نعم من نصيبه من نصيبه من المراسيل. نعم نعم لا يطالبه بالنفس لا ثم يطالبنا بالنفقة وآلم بالنفقة ثم نزل في الآية السكين. شروط السبب الثاني لوجود النفقة القرار. وشروط وجود نفقة الأقارب أربعة. أولا قدرة المنفق قدرة المنفق في الزوجية ما اشترط قدرة المنفق. لماذا؟ لأنه إذا لم يجد فلا يجد إذا لم يجد فلا يجد فالنفقة في الزوجة واجبة في كل حال حتى عند العجز. ولهذا قلنا لها النفقة إلا أنه عند العجز لا يحكم وعند القدرة إذا امتنع جاز. أما هذه فلا هذه ما يجب على ولي طالبه إلا إذا كان قادرا على الإنفاق. وكيف يكون قادرا على الإنفاق؟ من أن عنده مالا يستطيع أن ينفق به على نفسه وعلى زوجته وهي مقدمة على أقاربه. الزوجة مقدمة حتى على الأم والأب وعلى الأولاد أيضا. وذلك لأن الإنفاق على الزوجة في الحقيقة هو إنفاق على النفس إذ أنها إذا لم تجد النفقة يطالب بالفقر وهو محتاج إليه. فيكون تقديم الزوجة على الأم والأب في النفقة لأن الإنفاق عليها في الحقيقة هو إنفاق على النفس. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد من تقديم الأهل على قرابته حيث قال عليه الصلاة والسلام أنفقوا على أهلك ثم على قرابتك ثم ها هنا وها هنا يعني تصدقه. فالحاصل ان الخدع على الانفاق شرط في النفقه على الاقارب. ومعنى القدره ان يكون لديه فاضل عن كفايته بس وكفايه اهله يعني زوجته او زوجاته متعدده ثم بعد ذلك تاتي نفقات الاقارب. وهل تقدم الاصول على الفروع او الفروع على الاصول؟ فيه خلاف ولكن الصحيح ان الفروع مقدمه على الاصول ان الفروع مقدمه على الاصول لان الفرع اصل الفرع اصل ولان الاب ينفرد بالانفاق على ولده دون غيره فيكون الانفاق على الولد مقدما على الانفاق على الاصول. في العقول مثلا اذا قدر على نفقه امه او ابيه على واحد منهما ايهما يقدم؟ الام لانها احق بحسن الصدق. الشرط الثاني حاجه المنفق عليه اما اذا كان غنيا فلا يجب ان ينفق غني على غني لأنه يستطيع أن يقول له أنت لست بحاجة إليه فلا يجب علي الإنفاق عليه. فلا بد أن يكون محتاجا إلى النفقة وهل المجتهد معناه من لا قيمة عنده؟ لا، من لا قيمة عنده ولا عمل يكتفي به. فإذا قدر أن هذا القديم ما عنده فلوس لكن في يده صنعة يتمكن أن يعيش بها، قلنا يجب عليك أنت أيها المتعلم للصنعة أن تستفيد بصنعتك عن قليل، ولا يجب على القليل أن ينفق عليه في هذا الحال. فإن تعطلت فإن تعطل العمل بمرض أو غيره فاحتاج وجب على الفريق الغني أن ينفق. الشرط الثالث اتفاقهما في الدين. اتفاقهما في الدين من المنفق والمنفق عليه. فإن كان الغني مسلما والفقير كافرا لم تجد النفس، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قيد وجوب النفقة بالإرث، فقال وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. فلما علق الحكم بوقت وهو الإرث وجب أن يكون ذلك الوقت علة الحكم، ينتهي الحكم بثبوته وينتهي بالدفاع. ولأن اختلاف الدين موجب للانتقاء التام بين المسلم والكافر، بقوله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام ابنه إنه ليس منه. فإذا كان لا خلاف بينهما ولا نسب بينهما فرعا، بمعنى وإن كان حسا فيهما نسب، فإنه لا يجب الانفاق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لو كان الأمر بالعكس، كافر غني وقريب من المسلم يجب عليه الانفاق لنا، لا يجب، لا يجب بمعنى أنه لا يلزم به، بمعنى أنه لا يلزم به لأنه كافر، والكافر غير المسلم بأحكام المسلمين. أما بالنسبة لأنه يعاقب عليه الآخرة فإن الله تعالى يعاقب الكفار على كل شيء يعاقب به المسلمين الأصول والفروض. وقيل إن ذلك ليس بشرط، قال بعض العلماء إنه لا يشترط اتفاق الدين في الإنفاق على القرابة. لماذا؟ قال لأن الإنفاق من الصلة، وصلة الرحم واجبة حتى بين المسلم والكافر، حتى بين المسلم والكافر. ولهذا سألت أخت أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظنها أم حبيبة، قالت إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني راغبة في الصلة وإن كانت كافرة، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمتي. قالوا فإذا كان الصلة واجبة فإن من أعظم الصلة أن تنقل هذا من الموت إذا كان جائعا، نعم تنقله من الموت، وذلك بالإنفاق عليه، تنقله من الموت من البر وذلك بكسوته، تنقله من الموت بعدم استقبال من الشمس أو الاستنكاء من الحر. فعلى هذا يجب كذب النفس. ولكن القول الأول أصح، لأن الحكم بوجوب النفقة علق بوصف الفعل وعلى الوارث مثل ذلك. ولكن مع هذا إذا قلنا بعدم وجوب النفقة فإن الصلة واجبة، ولكن الصلة ليست هي النفقة، يعني يمكن أن يقبل أقاربه بدون أن ينفق. فالصلة شيء والإنفاق شيء آخر. نعم إذا وصلت المسألة إلى حد الموت فهذا شيء تجب الصلة حينئذ. وأما مع عدم الخوف من الموت فإنها لا تجب. فالصواب إذن القول في عدم وجود النفقة عند اختلاف الدين، لأن النفقة مبنية على الإرث ولا توارث بينهما في اختلاف الدين. ولهذا قلنا الشرط الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. فإن كان غير وارث قريب ولكن ليس بوارث فلا تجب النفقة. ففي رجل وابنه فقيرين وللرجل أخ غني تجب النفقة على الغني والجاهل، أخ غني ولأخيهم وهما فقيران هل تجب النفقة على الغني؟ رجلان أحدهما غني أخوان أحدهما غني والآخر فقير، والفقير منهما له ابن فقير، هل يجب الإنفاق على الأخ ولا ما يجب؟ ما يجب لا لأخيه ولا لابن أخيه. ما يجب لا تجب النفقة له. لماذا؟ لأنه لا يرثهما، فأخوه لو ما يحسبه ألف فلولا لا، وابن أخيه لو ما يحسبه أبوه. واضح الآن؟ إذن ليس عليه نفقة لهما. لا، الكلام كيف أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. طيب لو فرضنا الأخ الذي له ابن غني وله أخ فقير وابن فقير، الأخ غني وله أخ فقير وابن فقير، يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه؟ يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه لأنه يرث، لأنه يرثه. تصورت المسألة؟ طيب الآن نقول في المسألة الأولى فهمناه الحكم. المسألة الثانية زيد وعمر أخوان، زيد وعمر أخوان، زيد غني وله ابن، زيد غني وله ابن، هل يجب على زيد أن ينفق على عمر؟ يجب، لأنه لو مات عمر لورثه زيد، لورثه زيد. طيب زيد فقير وأخوه عمر فقير وابن زيد غني، من ينفق عليه في زيد؟ على زيد أبيه لأنه يرث، ولا ينفق على عمه لأنه لا يرث، لأنه لو مات عمه حجبه أبوه. وارثه. إذن القاعدة الآن أنه يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، والدليل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث. فقيد الحكم بوصف العلم فيكون هذه تكون هذه العلة وهي العلة. نفس المطلوب على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والده في زوالتها ولا مولد له زوالته وعلى الوارث مثل ذلك. يعني كما ان على الاب رزقهن وكسوتهن وهو المولود له فعلى الوارث ايضا مثل ذلك. طيب لو نظرنا الى حال الناس اليوم هل يعملون بهذا؟ هذا ما يعمل على سبيل ما تجد اخوه مات من الجوع وهو يرد اخاه لو مات، ومع ذلك لا ثواب لا انفاق، ولكن مع عدم تخصص هذا الشرط وهو أن يكون الموسيقى وارثا، هل تخصص السلة ولا لا؟ ما تخصص السلة، يعني السلة بين الأقارب والدين أو غير والدين واحد حتى لهم غير والدين، لكن السلة في الشيء والنفاق شيء آخر. يقول عندي إلا في الحصول والخروج، إلا الحصول والخروج، هذا استثناء منين؟ من كون الوارث، يعني إلا في الحصول والخروج فلا يشترط الجنس. وعلى هذا فابن الجنس يجب على الإنفاق على جنس، قول مع أن ابن الجنس لا يجب لولا الحق، ولكنه يجب عليه أن ينفق على جده فلذية. نعم طيب، لماذا؟ قال لعموم قوله وعلى الموجود له للكهول والسجود، هنا قال وعلى الوارث، فدل هذا على أن الموجود له يجب على الإنفاق سواء كان وارثا أو غير وارث. لا هذا بالنسبة لإنفاق الأصول على الفروض واضح من الآية، إنفاق الأصول على الفروض، لكن بالنسبة لإنفاق الفروض على الأصول هل في الآية ما يدل عليه؟ ليس في الآية ما يدل عليه، ولذلك فالمسألة فيها نزاع بين أهل العلم. وقال بعض العلماء إننا نؤيد رأينا هذا بقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، ومن أعظم أن يصاحب به معروفا أن ينفق عليهما الله. طيب عندنا أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، الفقهاء يجدون شرطا وخيرا في هذه المسألة ويقولون وارث المنفق عليه بخارج أو تعطيل، بخارج أو تعطيل، وأما إذا كان وارثا بخارج فلا يجب المنفق عليه لكمان. يعني بعض العلماء وهم فقهاء والحنابلة يقولون لا بد أن يكون وارثا بخارج أو تعطيل، فعلى هذا الوارث بالرحم لا يجب عليه النفقه، كالخال مثلا لا يجب عليه النفقه على ابن اخته لانه يرث بالرحم لا بالفرض والتعصيب. ولكن ظاهر الايه يخالف ما ذهبوا اليه، لان قوله وعلى الوارث يثمن من الوارث بفرض او تعصيب أو رحمه، فما دام هذا الإنسان الغني وارثا لهذا الإنسان الفقير فإن الإقرار والآية الكريمة تدل على وجوب الإنفاق عليه. ويقولون إلا في الأصول والفروع، ففي الأصول لا يجب أن يكون أو لا يشترط أن يكون وارثا، يعني أنه يجب على الأصل أن ينفق على فرعه وإن لم يكن وارثا منه. الدليل من القرآن، قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن ورزقهن، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، فدل هذا على أن المولود له لا يشترط أن يكون وارثا، وأنه بمجرد أن يكون أصلا يجب عليه أن ينفق على فرعه، فإن العطف يقتضي المغايرة. لكن بقينا فيما إذا كان فرعا يريد أن ينفق على أصله، مثل ابن الجنس، مثل ابن الجنس له جد خطير، الجد هذا أصل أليس هكذا؟ هل يجب على ابن الجنس أن ينفق عليه؟ نقول نعم يجب، بناء على هذه القاعدة يجب وإن لم يكن وارثا له، لأن الأصول والفروع لا يشترط فيه العلم. ذكرنا الدليل للفصول، لكن ما هو الدليل للفروع؟ الدليل للفروع يمكن ان يتدلى له بقوله تعالى: انت ومالك لابيك. اذا كان الانسان وماله لابيك فلا يمكن ان يتغصب الانسان بالمال وجده او ابوه فقير، ولكنه في الحقيقه هذا الدليل لا ينطبق على الجد فمن فوقه، ولا ينطبق ايضا على ابي الام، لان الجد لا يتملك من مالك لابيه ولا من مالك لبنته. وانما يمكن ان يقال بالتعبير لان الاصول لهما من الحق ما ليس بالحوادث. فالاصول مثلا انا ابن ولي اب او جد فقير، له من الحق اكثر مما على مما لاخي ولعمي ولخالي وما اشبه ذلك. طيب هذه الشرط الرابع. واذا قلت ان النفس مبنيه على الارث فتكون النفقه على الوارثين بقدر ارثهم الا مع الاب فينفرد به، تكون النفقه على الوارثين بقدر ارثهم. فمثلا اذا كان رجل له اخوان، رجل فقير له اخوان غنيان، فهما يرثان الا انصافا، تكون النفقه عليهما انصافا. إذا كان له أخ من أم وأخ فقير، كلاهما غني وهو فقير، كيف توزع النفقة؟ على الأخ من الأم السدس وعلى الأخ الفقير الباقي، لأنهما يرثانه كذلك. فإذا قال قائل: ما هو الدليل؟ قلنا الدليل على ذلك أن الله تعالى رتب الإنفاق على الإرث فيقوى الإنفاق ويضعف بحسب قوة هذا الوصف وضعفه. ما دام الحكم معلقا بوصف فإنه يقوى الحكم بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. فنقول: أنت الآن وارث للسدس، أنت الأخير الأولى عليك السدس، وأنت الورث الصغير وارث للباقي فعليك الباقي. وفي أم وأخوين، على الأم السبل وعلى الأخوين الباقي، كم عليهما؟ خمسة أجزاء، لأنه لو مات لورثوه كذلك. لو مات عن أمه وأخويه لكان لأمه السبل ولأخويه الباقي. طيب، وفي أم وأخ غني وأخ فقير، نعم، كيف تقول؟ على الأم السدس وعلى الأخ الثاني، لا، النصف بعد السدس، لأنه ما يرث منه إلا النصف بعد السدس، ويكون الباقي من النفقة ليس على أحد، لأننا إذا قدرنا النفقة في الإرث فإنه إذا مات عن أمه وأخيه الصغير وأخويه لكل أم السدس وللأخوين لكل واحد منهما نصف ما بقى. فنقول على الأم سدس النفقة وعلى الأخ الشقيق نصف الباب، وأما النصف الآخر فلا يجب عليه، لأنه يقول: إنما يجب الإنفاق عليه الشقيق بسبب الإرث، وأنا لا أعرف منك إلا هذا. طيب، في أخ شقيق له اسم فقير وله أخ غني، الأخ الشقيق غني فقير وابنه فقير وله أخ غني، كيف يكون؟ أخوان زيد وعمر، زيد فقير وله ابن فقير وعمر غني، كيف تكون النفقة؟ ما تجب على الأخ لأنه لا يكون، ولا تجب على الابن لأنه فقير، كذا؟ طيب، في الأصول والفروع المسألة ليس مبنية على الإرث، ولهذا رجل له أم فقيرة، له أم فقيرة وله جدة موسرة، الجدة لا تدري قل لا، ومع ذلك تجب عليه المسألة. والسبب لأنها من الأصول، والأصول النفقة فيها ليست مبنية على الإرث بل مبنية على الكفالة، فيجب الإنفاق على الأصول والأصول مطلقا إنفاقا واجبا ليس مبنيا على الإرث. وعلى هذا فالمثال الذي ذكرنا قبل قليل لهم من واحد صحيح وأخي صحيح صحيح أيضا استثمر في هذه الحال على من؟ على الأم المريض السلوك أصلا، وهذا على النفس. ونرجع إلى الأم ونقول عليك التخمي، لأن الإنفاق منك ليس مبنيا على الإرث. طيب إذا كان عندنا ابن فقير ومبني غني وجد، نعم تجب على الابن. تصور عندنا ثلاث، زيد وعمر وبصر، زيد جد وعمر اب وبصر ابن، بصر غني وزيد وعمر فقيران، يجب تجب النفقه على بصر ولا ما تجب عليه لابيه ولجده ايضا يجب عليه لابيه ولجده. لماذا؟ لان الاصول والفروع ليست النفقه فيهما مبنيه على الارث بل هي على الكفايه، بل هي على الكفايه خلافا نعم هو القولين، خلافا للنوع الاول اللي هو الحواسي لا بد من الارث، واما الاصول والفروع فلا يستغرب الارث. ولا لا الاب يحجب الاب الجد، الاب يحجب والابن يحجب ابنه، ولكننا مع ذلك نقول لكم الاصول والفروع ما يفرق من الاب. نعم اذا كان كافر لا تجب نفقته، لا تجب نفقته ولكنه لا تجب نفقته ولكنه يجب وصله حقه. نعم الأب والأب فإنها توزع، فإذا حصل نقص رجعنا إلى الأصول والفروع كمل. طيب عندنا أن يقول تكون نفقة على الوالدين بحضرتهم إلا مع الأب فينفرد بها، الأب ينفرد بالإنفاق على أولاده حتى لو معه الوالد. ولهذا الزوج ينفق على زوجته وعلى من؟ وعلى أولاده، وهي لا تنفق على أولادها منه، أليس كذلك؟ ولو قلنا إن المسألة مع الأب مبنية على الإرث لكان يجب على الأم الصدق مثلا، ويكون على الأب الباقي، أو المرسان التوضيح، هذا ابن فقير له أم موسرة وأب موسر، من النفقة عليه؟ على الأب، ينفرد بها. ولو قلنا إنها مبنية على الإرث لكان على السدس، نعم، وعلى على الأب الباقي. طيب أم وجد، أم موسرة وجد موسر، كيف توزع؟ بقدر الإرث، بقدر الإرث، تكون على الأم السدس وعلى الجد الباقي. لماذا؟ لأن الذي ينفرد بالنفقة إذا كان معه غيره من هو الأب فقط، وأما بقية الوارثين فعلى حسب الإرث، لكن إن كانوا خواتي فإنه لا يجب عليهم إلا بقدر إرثهم سواء أتموا النفقة أم لا. ففي ثلاثة أخوة، اثنان فقيران وواحد غني، لا يجب على الغني إلا نصف النفقة لكل منهم، لا يجب على الغني إلا نصف النفقة، لأنه لو مات أحدهما ما أخذ النصف، لكن في الأصول والفروع تبنى النفقة على الميراث بقدر الإرث من هذا الأب، ولكن إذا لم تكفي يجب يجب الإتمام. إذا لم تكفي وجب الإتمام. إذا أردنا أن نكون فهمنا الآن، توزع النفقة على الوارثين إلا مع الأب عنده ينفرد بها. والدليل على ذلك حديث هند في الحجة لما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم فقال في النهاية الشافعي التحقيق قال هلنا فيك وغنيك بالمعروف فيك وغنيك، ولم يجعل لها شيئا ولم يجعل لها شيئا من نفقة أولاده. فدل هذا على أن الأب ينفرد بنفقة أولاده. طيب إذا طبقنا الواقع على هذه على هذا الحكم الشرعي نجدنا قائمين في الوارث،